يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعود إلى درس الولي من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى المشرفة وكنا قد وصلنا إلى الكلام على شرح بعض الآيات المتعلقة بهذا الاسم المشرف من هذه الآيات التي ذكرنا تفسيرها قوله سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وكذلك قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وكذلك قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وختمنا بقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وذكرنا في هذه الآيات بعضا من المعاني المهمة في معنى ولاية الله تعالى وكذلك في كون النبي صلى الله عليه وسلم ولي الله جل وعلا وذكرنا شيئا من طرق الولاية التي يصل بها المرء لأن يكون وليا لله تعالى وذكرنا كذلك ما يتعلق بعاقبة الولاية من الله تعالى وهذه الليلة نستكمل شيئا من هذه الآيات على نفس النمط يعني على إقرار ولايات الله تعالى مرة أخرى على إقرار ولايات النبي صلى الله عليه وسلم على إظهار عاقبة الولاية ونتائجها الحسنة على تبيين كذلك طرق الولاية التي يحصل بها المرء ولاية الله تعالى وقد ذكرنا أن هذا الأمر هو أهم أمور الدين يعني أن يكون المرء وليا لله تعالى كيف يصل المرء إلى درجة الولاية فحينئذ يقال له إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله فهي الدرجة العليا التي يسمو إليها كل أحد فيتطلع إليها المؤمنون الخلص كما أشير إليه في معاني هذه الآيات ونستكمل الإشارة إما أن نبدأ بقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإما أن نبدأ بقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فعلى أي حال أردتم أن نبدأ بقول إن الله ولي الذين آمنوا ولكن هذه آية طويلة لما كنا نتخيل أنها تصل إلى هذا الحال إنها هي آية طويلة الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم نعود إلى قوله فإن الله هو مولاه سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وإن كنت أود أن أشير إلى هذه الآية أولا لنشهد بها همم الناس من ناحية، من ناحية ثانية نبين بها شيئا مما هو واقع اليوم، ثم نعود إلى الآية الأولى. كما ترون يعني الحمد لله أنت يعني تذكروش حاجة ترون أو لا ترون قضية ساوس الحسن. نبدأ بهذه الآية وهي قوله وإن في قوله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الملائكة بعد ذلك ظهير. وأسمع تفسير هذه الآية الكريمة هي من أمس الآيات بالواقع المعاصر الذي نحن فيه اليوم، ذلك قلنا نبدأ بها كذلك نبدأ بها تنبيها على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى هو مولاه ونصره وأنه لا ينتظر نصرا من أحد صلى الله عليه وسلم، وإن من ينصر إنما ينصر نفسه ومن يجاهد يجاهد لنفسه. أسمع هذا الكلام وإن تظاهر عليه، هذه الآيات يعني الذي يعلم الذي يعرف سياقها وهي قد نزلت في السيدة عائشة والسيدة حفصة لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أشاع سرا من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل شيئا بمحض الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ليستحوذ عليه مثلا، فكان هذا الشيء مما لا يقع في مرضات الله تعالى، يعني أراد شيئا جميلا لأنفسهما، ولكن الله تعالى له جل وعلا شؤونه الأخرى التي ينبغي أن يخضع لها الجميع سبحانه وتعالى. فإذا وقع من الشخص النبي أو غيره اجتهاد على غير مراد الله تعالى نزل القرآن الكريم ليصحح هذا الاجتهاد وليبين الطريق الذي كان يجب أن يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين، وهذا لا شك على سبيل الأدب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تظاهر عليه، فإن الله هو مولاه، مظاهرة يعني التأييد والإعانة ضده، يعني وإن تساند بعضكم وإن يساند بعضكم بعضا ضده صلى الله عليه وسلم وتتظاهر عليه، يعني وتؤيد بعضكم بعضا وتعين بعضكم بعضا عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه. يعني هنا يقول فإن الله هو مولاه، وذلك ليس جواب الشرط كي نفهم المعنى. معنى يقول وإن تظاهر عليه يعني وإن تجتمع عليه وتتعاون ضده وتفعل ما تشاء على النبي صلى الله عليه وسلم، و دعنا من السيدة عائشة والسيدة حفصة لأنهم لم يفعل ذلك، وإنما الله تعالى نزل الآية بصيغة الشرط، يعني وإن تظاهر فإن الله مولاه، يعني فهو لم يتظاهر عليه ولكنه فعل ما لا ينبغي أن يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم بحسن النية أو محبة له صلى الله عليه وسلم أو غيرة عليه أو محاولة للاستحواذ على قلبه هو دون بقية النساء إلى غير ذلك من المعاني الحسنة في حقهما. ولكن القرآن والله ولكن الله تعالى كذلك لا محاباة عنده، ونبيه هو المقدم في كل شيء صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإن تظاهر عليه، يعني وإن تتعاون عليه وتقف ضده وتجتمع عليه لتفعل ما شئتم في الدنيا، قال: فإن الله هو مولاه. يعني مولاه يعني لا لابد أن يكون هنا جواب شرط محذوف يبينه، فإن الله مولاه، يعني وإن تتعاون ضده فإن الله سبحانه وتعالى سيهزمكم وسيفعل بكم كذا وكذا وكذا وكذا، وسيكون عاقبتكم الوبال في الأولى والآخرة. لماذا؟ لأن الله هو مولاه. ويكون فإن الله هو مولاه قائم مقام جواب الشرط ليبين هذا المعنى. لا يستقيم الكلام أن تقول وإن تظهر عليه فإن الله مولاه، لا، وإن تعاقبوه، لو قال المرء وإن تعاقبوه فإن فلالا يؤيده، يعني معناه إيه؟ معناه سيعاقبك كما عاقبته أو سيرد عليك كما ترده، ولكنه أظهر هنا ولاية الله تعالى ليبين درجة النبي العالية، وأن الذي سيرد عنه هو الله سبحانه وتعالى، والذي سيتولى نصره هو الله، والذي سيتولى المظاهرة له هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قام هنا فإن الله هو مولاه مقام جواب الشرط ليبين الهول الذي يمكن أن ينتظر هذا الذي يتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: لأنها تفيد معنى أنه يتولى جزاءكما على المظاهرة عليه لأن الله مولاه. وفي هذا الحذف، لذلك البلاغيون يقولون في هذا الحذف مجال تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التهويل، يعني هذا الحذف يبين للنفس أن تذهب كل مذهب من التهويل الذي يمكن أن يحدث. ما في حد واخد باله؟ الحذف ده معناه ايه؟ لما قال سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ولم يقل وإن تظاهر عليه فإن الله سيفعل بكم كذا وكذا، حتى يترك للنفس أن تتخيل ما يمكن أن يحدث، وأن يذهب بها التهويل في هذا الأمر كله في المذهب. يعني لو قال فإن الله سيتولى نصره مثلا وقفنا عند هذا المعنى فقط، وإنما لما تركه دل هذا الحذف على أنه يترك للنفس أن تتخيل المهول الذي يمكن أن يحدث لها من جراء أن الله مولاه ومن جراء أن تتظاهر عليه، وترك للنفس كما يقول هنا أن تذهب فيه كل مذهب من التهويل، يعني من العظيم الخطر أو من الخطر العظيم الذي يمكن أن ينتظره لا تتخيله النفس، ولذلك ترك للنفس أن يتخيل ما شاء. إن تظهر عليه ماذا يمكن أن يفعل؟ أن يخسف بكم الأرض، أن يدمركم، أن ينصركم عليه، أن يعذبكم، أن يقع بكم بأس، أو أن يفعل. لذلك ترك للنفس كما يقول هنا أن تذهب كل مذهب من التهويل لتتخيل هذا الجواب من جواب الشرط المحذوف الذي دل عليه قوله فإن الله هو مولاه. لذلك يقول: وفي هذا الحج مجال تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التهويل. وضمير الفصل في قوله هو مولاه، قال فإن الله هو مولاه، لم يقل فإن الله مولاه، إنما جاء هنا بضمير الفصل، قال ليفيد القصد على تقدير حصول الشرط، أي إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو ناصره لا أنتما، أي وبطل نصركما الذي واجبكما إذا أخللتما به على هذا التقدير. يعني ملخص هذا الكلام، دعك من هذا الكلام، هو ده كلام بليغ عالي في البلاغة، إنما نصل إلى المعنى المطلوب، وهو يقول: وفي هذا تعريف بأن الله تعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم لئلا يقع أحد من بعد في محاولة التقصير في نصره. هذا القصر يفيد كده بقى، حد فاهم الكلام؟ حد فاهم؟ ها؟ حد مش فاهم. طيب مش فاهم يرفع ايديه الاتنين يا بس دول مش فاهمين ازاي كله فاهم. وفي هذا تعريف لأن الله تعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال هو مولاه. تعريف هذا قصر على أن الولاية من الله له هو لا لكما. لماذا؟ لأنكما يعني السيدة حفصة والسيدة عائشة قد أخللتما بالواجب الذي هو عليكما من نصره صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليكما أن تنصراه لا أن تفعل ذلك، فلما لم تفعل ذلك فإن الله تعالى هو مولاه قصر الولاية عليه لا أنتما، ولا ينتظر منكما نصرا طالما قد أخللتما بهذا النصر. فهم الدين؟ ورفع عنكم ولايته وأثبتها له هو. يا ترى هد فهم؟ نقولها تاني. طب البلد شوية يقول ايه بقى؟ هو مولاه. كان يقول، كان سياق الآية أن يقول فإن الله مولاه كده، وكان السياق يمكن أن يستقيم على ذلك. قال طيب لماذا لم يقل مولاه؟ قال جاء بضمير الفصل هنا لقصر الولاية عليه صلى الله عليه وسلم، لأن يقصر ولاية الله تعالى عليه هو دونكما. لماذا؟ قال لأنكما أخللتما بالواجب من نصر، فارتفعت ولاية الله تعالى عنكما لإخلالكما بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وصارت الولاية من الله له وحده صلى الله عليه وسلم. وفي هذا معنى يفيد كل سامع بعد ذلك، وهي كما يقول الشيخ أن الله ناصر رسوله لئلا يقع أحد من بعد في محاولة التقصير في نصره صلى الله عليه وسلم، لأن محاولة التقصير في نصره ترفع ولاية الله، ترفع ولاية الله عمن تخلى عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبئه أن الله تعالى نصره على كل حال، وأن من خذله رفعت عنه ولاية الله تبارك وتعالى. وقد أخل هؤلاء الذين تركوا نصره بولايته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ارتفعت عنهم ولاية الله. فهمت كده؟ طيب فهمت؟ مين ما فهمش تاني؟ حد ما فهمش؟ فهم 100%؟ مش عمرها حاجة في 100% في الدنيا. فهم؟ نص نص؟ طيب. وعطف وجبريل وصالح المؤمنين في هذا المعنى أن الله هو مولاه، وكأنه لا ولي لله تعالى إلا هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. مهم يقول وفي هذا المعنى يعني وجبريل وصالح المؤمنين، تنويهم بشأن جبريل عليه السلام من الملائكة وشأن المؤمنين الصالحين، مش كده؟ وفيه تعريض بأن من لم ينصره أو تظاهر عليه فليس من المؤمنين، لأنه إذا كان مولاه صالح المؤمنين فمن لم ينصره ليس من صالح المؤمنين. ها ماشي دي. وصالح المؤمنين المقصود به المؤمنون الخلص الكاملون في إيمانهم، الذين قد تخلصوا من النفاق والتردد، لا تردد عندهم ولا نفاق، بل هم من خلص المؤمنين وكملهم. لذلك عبر بقوله صالح المؤمنين. وقد يسأل سائل صالح المؤمنين هنا تفيد صالح المؤمنين، يعني أن صالح هذه كما يقول مفرد مغفل الجمع، فتسمى إيه؟ يسموها إيه؟ تفيد الإيه؟ تفيد العموم، يعني كل صالح المؤمنين أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا عبر بصالح فقط؟ قال لأن صالح من أوليائه صلى الله عليه وسلم قليل، مع أنه صالح المؤمنين الذي تشمل كل المؤمنين الصالحين، وكان يمكن أن يقول المولى سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل والمؤمنون الصالحون، وكانت انعكست الآية فصار كل المؤمنين الصالحون أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما عبر بقول صالح المؤمنين دل على أن الصلاح قليل وأن الصالح منهم قليل، مع أنها تشمل كل الصالحين المؤمنين، ولكن لتبين أن أولياءهم الصالحين قليل صلى الله عليه وسلم، ليعتبر المؤمنون اليوم بهذا المعنى ليدخلوا في ولايته صلى الله عليه وسلم، وأن الخروج على نصر خروج عن الصلاح الذي هو أقل القليل كما هو في هذه الآية الكريمة. وذكرنا وهذان كنها، وقوله الملائكة بعد ذلك ظهير، عطف جملة على التي قبلها، والملائكة بعد ذلك ظهير معناه إيه؟ ناس فهمنا من النور. يقول والمقصود منه، عشان الناس تعلم كيف سينصره الرب جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه نصره في كل حين وقت، يقول والمقصود منه يعني من قوله والملائكة بعد ذلك ظهير تعظيم هذا النصر بوفرة الناصرين له، تنويها بمحبة أهل السماء النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ذكره بينهم، فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا. عندما قال والملائكة بعد ذلك ظهير يعني كل الملائكة مظاهرين له، فأنت ظهر عليه اثنين ولا ثلاثة ولا الدنيا، فالمظاهرون له والملائكة، هؤلاء الملائكة الذين لا حصر لهم هم مظاهرون له ومناصرون له صلى الله عليه وسلم، لأن له محبة في عندهم في السماء، ولأن ذكره ذكر حسن صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، ثم تنويه بقيمة هذا النصر العظيم له صلى الله عليه وسلم عندما يقول وينصره هؤلاء الملائكة أجمعون، دل على أنه نصر عظيم ونصر له شاء وله نصر ونصر كبير، هذا تنويه بقيمة النصر الذي يتنزل على نبي صلى الله عليه وسلم حال أن يتظاهر عليه أحد، إذ يتظاهر له الملائكة بعد الله وجبريل وصالح المؤمنين. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ مفروض يعني الناس بدأت تفهم شوية الواقع اللي احنا فيه على هذه المعاني الجميلة. هذه المعاني قيلت قبل أن يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أحياء يعني. وقوله بعد ذلك في لفظ بعد في قوله بعد ذلك والملائكة بعد ذلك ظهير، البعدية هنا بعدية في الذكر لا بعدية في الزمان، لا يعني كما يقول عتل في قوله تعالى عتل من بعد ذلك زنين، يعني هو عتل وزنين في نفس الوقت، فمن بعد هنا لم تؤخر الايه لم تؤخر وقتا، ولكنه يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، كل ذلك في نفس الوقت وليس من بعد هذه، والملائكة بعد ذلك ليس كما يقول الشيخ هنا بعدية في الذكر، ليس إلا بعدية في الذكر فقط، يعني في ترتيب هذه الأذكار الواردة لأسماء مولاه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح دي؟ واضح؟ يعني هذه ليست بعدية في زمان، يعني أن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك بفترة مثلا الملائكة، لا، وإنما كلهم مولاه في نفس الوقت. وأما البعدية في ترتيب أذكار المذكورين فقط، إنما تقول فلان جميل وقوي ثم هو من بعد ذلك عطوف وكريم. عطوف من بعد ذلك يعني من السنة الجاية، ولا قصده أنه في هذه الصفات كلها بعدية الذكر لا بعدية التأثير والزمان. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ عشان ما حدش يفتكر لا ليقال له ان مولاه المولى سبحانه وتعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كل ذلك مولاه في نفس الوقت، وان اختلفت مرتبتهم في الكلام على حسب ترتيب الآية القرآنية الجميلة لهذا التنويه بتشريف قدره صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله وتأييد جبريل وصالح المؤمنين أن المذكورين قبلهم ظاهرة آثار تأييدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فآثار تأييد الله تعالى ظاهرة، وآثار تأييد جبريل عليه السلام ظاهرة للمؤمنين أيامها عندما كان ينزل جبريل ليؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطواته، وتأييد المؤمنين صالح المؤمنين المذكورين هنا تأييدهم كذلك ظاهر، فجاء بعد ذلك ليؤكد كما يقول هنا على تأييد آخر ظاهرة آثاره، وهو تأييد الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الخندق، ليبين لهم كذلك أن التأييد الظاهر من الله وجبريل والمؤمنين يقابله هذا التأييد أيضا الذي قد ظهرت آثاره وإن كان خفيا ليس أمام أعينهم أن يروا الملائكة وهم يفعلون ذلك، ولكن آثار هذا التأييد ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت هذه الآثار عيانا للمؤمنين في هذه المواقع التي أيده الله تعالى فيها بالملائكة كما ذكر الجنود التي لا يرونها، وليبين ذلك كما يقول. يقول هنا الشيخ وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله وجبريل وصالح المؤمنين أن المذكورين قبلهم ظاهرة آثار تأييدهم بوحي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ونصره إياه بواسطة المؤمنين، فنبه الله تعالى المرأتين يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على تأييد آخر غير ظاهرة آثاره، وهو تأييد الملائكة بالنصر في يوم بدر وغير النصر من الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والصلاة والثناء في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلا يتوهم أحد أبدا إلا أن الملائكة ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه في الملأ الأعلى، فدل بالتأييد الظاهر على أن النبي مؤيد صلى الله عليه وسلم بهذه القوى الظاهرة التي ترونها وبغيرها من القوى التي لا تظهر وكذلك ترون آثارها، فهو مؤيد بالقوى الظاهرة وغير الظاهرة، وقد رأيتم ذلك رأي العين. ثم يبين معنى كذلك وإن تظاهر عليه، يبين قيمة أن من تظهر عليه لا قيمة له في نهاية الكلام، يبين ضعف هذه المظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان من تظهر عليه فإنه لا يوازي أن يكون ظهيره صلى الله عليه وسلم الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم. فبينت هذه الآية أنه مهما تظهر عليه من أحد فإن مظاهرته لا تساوي شيئا، وقيمة هذه المظاهرة لا تساوي شيئا صفرا بل أقل من ذلك. فبين بذلك أنه مهما تظاهر عليه من تظاهرة فإنها مظاهرة تافهة لا قيمة لها، إذ من يظاهرونه الله وجبريل والملائكة، الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم بعد ذلك. وأشار بعض المفسرين المحققين في هذه الآية لأن صالح المؤمنين المذكورين في هذه الآية هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ليبين للمرأتين عليهما السلام السيدة عائشة والسيدة حفصة قيمة ما عليهما من هذا الكلام لو تظاهر عليه. فإن صالح المؤمنين يعني فإن أباها وأباها من صالح المؤمنين ليدل لهما على قيمة ما يمكن أن يقع منهما لو حدث ذلك، ما هذا الكلام كله معلق بالشر، لو حدث منهما ذلك فإن هذه المظاهرة منهما يقف لها الأول ما يقف أبو بكر وعمر لأنهما أول صالح المؤمنين رضي الله عنهما. ولذلك روى بعضهم قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لو شئت أضرب عنقها، وهي لم تتظاهر عليه ولا شيء. فهمنا بعد ذلك هذا المعنى. وهو في سياق هذه الآية فهمنا علو درجة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وأنه مولاه الله تبارك وتعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم كذلك. ثم فهمنا معنى آخر أن من تظاهر عليه لا قيمة لمظاهرته، لأن من يظاهر النبي ويقف له صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويعينه وينصره لا يقف لهم أحد، الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. وأن من لم يظاهر النبي ويقف له فليس من المسلمين الصالحين، ليس من المؤمنين الخلص، بل في قلوبهم شيء من نفاق أو تردد أو غيره، لأنهم لو كانوا صالحين لوقفوا له صلى الله عليه وسلم ولتولوه ولظاهروه على غيره صلوات الله وسلامه عليه. وفي الآخر علمنا قيمة نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى بذكر أن الملائكة كلهم ظهير له صلى الله عليه وسلم، وإن ملة واحدا لو شاء أن يقلب الدنيا لقلبها كما ورد. هذه الأمم التي دمرها الله تبارك وتعالى وأبادها وأهلكها عن بكرة أبيها كانت بالصيحة، صاح فيهم جبريل صيحة واحدة فأصبحوا خامدين، ليس إلا صيحة من جبريل عليه السلام زلزلت بهم وقتلتهم في نفس الوقت. ليبين هذا الحال وليوضح قيمة نصر الله تعالى لنبيه، وما يتعلمه المؤمنون هذا الحال الذي ينبغي أن نكون عليه من الصلاح الذي يؤشر على ولاية المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يكونون من الصالحين إلا أن يظهروا ولايتهم ونصرهم وتأييدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولو على أنفسهم وأهليهم وأولادهم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ماشي هذا المعنى. وهذا يدلنا على أن الله تعالى سيدمر هؤلاء الكفر الأوساخ، سيذهب بهم سبحانه وتعالى ويري فيهم آياته ويبين نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال من يوم أن جاء النبي إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم، سواء نصره المؤمنون أو خذلهم. ولا نقول نصره المؤمنون أو خذله المؤمنون، سواء نصره صالح المؤمنين أو خذله غير صالح المؤمنين الذين هم نحن على الحال السيء الذي نحن فيه. الآية الثانية التي كنا سنبدأ بها وهي قوله تعالى وهي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذه آية سنذكر إشارة إلى تفسيرها، هو تفسير طويل نحاول أن نقرأه، على أي حال ما كان يقف منه سنشير إليه. يقول: الله ولي الذين آمنوا، يعني معينهم ومتولي أمرهم ومتولي أمورهم، يخرجهم، تفسير للولاية، يعني نفسر الولاية: الله ولي الذين آمنوا، تفسير الولاية هنا بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي أي يخرجهم. إما خبر ثاني عندما نجاوز كونه جملة أو حال من الضمير فولي، من الظلمات التي هي أعم من ظلمات الكفر والمعاصي وظلمات الشبه، بل مما في بعض مراتب العلوم الاستدلاليات من نوع ضعف وخفاء بالقياس إلى مراتبها القويات الجلية، بل مما في جميع مراتبها بالنظر إلى مرتبة العيان كما ستعرف. هذا تفسير جديد، هذا تفسير اسمه تفسير أبو الصعود، لا أقرأ في تفسير أبو الصعود، اسمه الشاهد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ومعنى الكلام أن الله ولي الذين آمنوا، يعني هو معينهم وهو متولي أمورهم سبحانه وتعالى، يخرجهم، وهو معنى الولاية، معنى ولاية الله لهم أنه يخرجهم من الظلمات، والظلمات عام من ظلمات المعاصي والكفر، لا أكثر من ذلك، يعني يخرجهم من ظلمات الكفر ومن ظلمات المعاصي ومن ظلمات الشبهات، بل إذا اشتبه عليهم شيء في العلوم، حتى العلوم التي يتعلمونها في الاستدلال على الخالق أو في معرفة الفقه أو غيره من علوم الشرع، يقول يخرجهم كذلك من الاستدلال الضعيف والذي فيه خفاء إلى الاستدلال الظاهر القوي المرتبة الذي يؤكد ذلك لهم ويقوي ذلك في قلوبهم ويجعلهم أكثر علما وأكثر نورا وبصيرة من غيره. لذلك يقول: بل كذلك مما في جميع مراتبها، يعني مراتب هذه العلوم بالنظر إلى مرتبة العيان، يعني يخرجهم من مراتب الاستدلال العادية إلى مرتبة العيان. العيان يعني أن يشاهدوا بأعينهم ما أخرجهم منه سبحانه وتعالى إلى النور بأعينهم، يعني كأنه يبين لهم الحقائق حتى يروها بأعينهم سبحانه وتعالى، مش كده؟ ده كلام جميل شوية، بس عن إيه هنشرحه بعد كده. يقول أهو: إلى النور، يخرجهم من الظلمات، علمنا الظلمات كل أنواع الظلمات حتى في الاستدلالات وفي خفائها وفي العلوم وفي معانيها، يخرجهم إلى المراتب العلية حتى يصل بهم إلى مرتبة العيان. مرتبة العيان دي هنشوفها بقى في البقايا التالية، في البقية التالية من الآيات، يعني أنا أسرع فأبين ذلك المعنى حتى يتضح، وهي مرتبة العيان في قوله في القصة، في قصة عزير لما مر على القرية، أو كالذي مر على قضاة وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. الله تبارك وتعالى أخرجه من الاستدلال النظري أو من الاستدلال العقلي أو من الأدلة التي تبين له كيف يخلق المولى الخلق وكيف يعيد الخلق وكيف يجمع العظام من العظام وكيف يرتب ذلك سبحانه وتعالى وكيف يفعل، أخرجه من ظلمات ذلك كله إلى العيان، فشاهد ذلك بعينه كيف أمات هو وأحياه، وكيف أمات حماره وأحياه وجمع العظام إلى بعضها ثم كساها لحمة ثم قام الحمار ينهق كما يقولون، ثم أحيا هذه القرية من أولها إلى آخرها التي كما ذكر كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأظهر لأوليائه هذا العيان الذي لا يمكن إلا أن يكون معجزة وخرقا للعادة، لا يحييها لا يظهرها إلا لأوليائه. مش كده يقول له بقى الآية دي، طب علاقة الآية دي؟ ها الآية اهو دي علاقة بكل الآيات التالية. يعني أنا كنت متخيلا أن الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إذا بهذه الآية متعلقة بقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ومتعلقة بقوله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله، وبقوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. كل هذه الآيات الثلاث إذا بها، يعني هذه الأمثلة الثلاثة كلها تبين معنى أن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وكيف كانت ولاية الله تعالى سببا لإظهار هذه المعجزات لأوليائه لما تحققوا بمعنى الولاية. وكانت هذه القصص الثلاث أمثلة وشواهد لمعنى قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نقول هذا الكلام قبل أن ندخل إلى الأمثلة. وهو كلام الشيخ في التحرير والتمييز، يقول ثم نعود إلى شرح ما كنا فيه. يقول وقع قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، عشان بقى الناس تحب القرآن وتتعلم معانيه، وقع قوله الله ولي الذين آمنوا موقع التعليل لقوله تعالى لا انفصام لها. هو ما عادش على باله ياخد باله من كده اللي هي ايه لا انفصام لها، العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. جاء قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ليس كذلك؟ هي ما علاقة الآية بالآية؟ قال هذه الآية الله ولي الذين آمنوا تعليل لقوله لا انفصام لها. لماذا؟ قال لأن الله ولي الذين آمنوا، فلما أخرجهم من الظلمات كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. لماذا؟ فهذا الاستمساك الذي وصلهم الله تعالى إليه قال لأن الله ولي الذين آمنوا. ماشية دي؟ ماشية؟ نايمين هنا؟ ماشية؟ لا مش ماشية. يبقى هذا تعليل لقوله لا انفصام لها. لماذا لا تنفصم عروتهم الوسطى هؤلاء المؤمنون؟ قال لأن الله وليهم سبحانه وتعالى. معنى الكلام بهذا الارتباط بين لا انفصام لها وبين قوله الله ولي الذين آمنوا، فلما آمنوا وكفروا بالطاغوت واستمسكوا بالله تعالى هداهم المولى سبحانه وتعالى وألزمهم العروة الوسطى التي لا انفصام لها. لماذا؟ لأن الله وليهم حينئذ لما تولوا ربهم تولاهم ربهم جل وعلا. كمل حد مش فاهم؟ مش شايف الإخوة كده بصلي بس على الفور. والله الله ولي الذين آمنوا تعليل لقوله لا انفصام له. مين مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب الفصم ده قطع نصين مضار، يعني يبين ان هذه العروة الوسطى مستمسكين بها لا يحدث لهم فيها ما يخرجهم عن التمسك بدين الله تعالى. ده المعنى. استكمل الكلام. الله ولي الذين آمنوا موقع التعليل لقوله لا انفصام لها. لماذا؟ لأن الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولوا الله تعالى فصار ولياه، فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات عنهم، فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة الوسطى. فهمت كده أقرب؟ ها؟ ها؟ شهادة لا إله إلا الله إيمانية. ويأمنون انفصامها، يعني أن يخرجوا عنها. فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى. والولي الحليف، فهو ينصر مولاه. المراد بالنور هنا نور البرهان والحق، وبالظلمات ظلمات الشبهات والشك. نحن تكلمنا في البداية على كلام أبي سعود على أنها أعم من ذلك. فالله يزيد الذين اهتدوا هدى، لأن اتباعهم الإسلام تيسير بطرق اليقين، فهم يزدادون توغلا فيه يوما بعد يوم. لما اختاروا طريق الإسلام تيسر لهم طريق اليقين والثبات فيه، فهم يزدادون توغلا في هذا اليقين يوما بعد يوم. لذلك قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يزدادون كل يوم خروجا مما هم فيه من الشبهات والشهوات والمعاصي وكل ذلك، طالما كانوا مستمسكين ثابتين على العروة الوثقى على دين الله تعالى على الهدى. لذلك عبر بصيغة المضارع أنه يخرجهم، يعني كل يوم يخرجهم، يعني استمرار إخراجهم من الظلمات. كلما ازدادوا هدى ازدادوا خروجا من هذه الظلمات وإبعادا، فازدادوا بذلك استمساكا وقربا من الله تعالى، وازدادوا هداية وتوغلا في طريق الهداية. كالعكس، يخرجونهم من الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهكذا لما طبع على قلوبهم ازدادوا توغلا في الكفر والمعاصي والشهوات والشبهات، ويزدادون في ذلك يوما فيوم. بدليل التعبير بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار كما يقول أهل اللغة. وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الآيات بآية قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ثم بآية أنت الذي مر على قرية، ثم بآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فإن جميعها جاء لبيان وجوه امتلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين صدق إيمانهم. واضحة دي؟ واضحة؟ يبقى ايه الدليل؟ ايه ما الحكمة بقى في تعقيبي الله ولي الذين امنوا بهذه الآية لم ترى الى الذي حاج ابراهيم أعوك الذي مر على قرية وقال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال جاء هنا التعقيب بهذه الآيات ليبين لهم ان هذه الآيات جميعا جاءت كأمثلة تبين وجوه امتلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى لما تحققوا بهذه الولاية وصدق إيمانهم. فضرب الله تعالى لهم هذه الأمثلة لتبين الله ولي الذين آمنوا. حد فاهم؟ نستكمل، نرجع إلى مقصودنا الأول. يقول والنور، ذكرنا الظلمات عن ظلمات الكفر والمعاصي والشبهات وغيرها من التي فيها خفاء. والنور نور الإيمان ونور الإيقان ونور العيان. إن النور مما عنده نور الإيمان، ثم نور اليقين، يكون مؤمنا لكنه مترددا بعض الشيء، فإذا جاء اليقين ثبت، فإذا رأى بعينه ازداد اطمئنانا. فقولي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن. أرني يعني يظهر له نور العيان الذي يثبت به نور الإيمان في قلبه، ويزداد اطمئنانا على اطمئنان كما يقولون في شرح الآية. وعنده نور الإيمان ونور اليقين ونور العيان، والله أظهر ذلك كله لأوليائه وبينه كما تحكي هذه الآيات في محاجة إبراهيم لهذا الكافر، وفي رواية عزائق هذه لما مر على القرية، وفي قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني بعيني كيف تحيي الموتى، فظهر من الإيقان قال أولم تؤمن، قال بلى مؤمن كل شيء، ولكن أنا أريد أن أرى كيفية إحياء الموتى بالعين، ليس لأنني ليس مؤمنا بأنك تحيي الموتى، السؤال على الكيفية ليس على أنه مؤمن أو لا، الدفاع كيفية إحياء الموتى ليس على كونه لا يؤمن بالإحياء، بل السؤال متوجه كما يقول مقرر عند السائل المسؤول أنك تحيي الموتى، ولكن أريد أن أراها بعيني كما يقول إبراهيم. واضح؟ استكمل الكلام الأول. وإفراد النور لا ولي الذين أمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور، إفراد النور بالوحدة، الوحدة الحق لكون الحق واحدا، كما أن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال، خرجوا من الظلمات لأن فنون الضلال متعددة وطرقها كثيرة، أما النور فهو واحد لأنه الحق الذي هو من الله تعالى الواحد جل وعلا، لذلك قال يخرجهم من الظلمات فعدد الظلمات وكثرها إلى النور وحده لوحدة الحق الذي هو الله جل وعلا. واضح دي؟ يقعد يقولوا ليه جمع الظلمات وأفراد النور يبثلنا في ما؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق، وتلاحظ في هذه الآية الشيخ بيقول إيه؟ اللي بيقرأ القرآن عشان يتعلم يحب المصحف وكلام الله تعالى شوية، يقول إيه؟ هو الله ولي الذين آمنوا، أليس كذلك؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. طب اللي بيفهم كان الترتيب الآية يجي إزاي؟ ها؟ ها؟ الله ولي الذين آمنوا، وبعدين يجي في ترتيب الآية التالي يقول إيه؟ الطاغوت وليش إيه الذين كفروا يخرجهم من إيه؟ من النور الظلمات، صح؟ طب لماذا خالفت هذا السياق؟ أو اسمع كده، يقول ولعل تغيير السبك يعني سبك الألفاظ على هذا النحو الله ولي الذين آمنوا ثم قال الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قال للاحتراز عن وضع الطاغوت في مقابلة الاسم العلي لله تعالى، ليحترز بذلك من وضع اسم الطاغوت في مقابلة اسم الله تعالى، صح ولا غلط؟ واضحة دي؟ واضحة؟ ولقصدي مع الإيماء كمان إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى في التعبير، وليبين إيه؟ يميل إلى التباين، يعني يشير إلى أن الفريقين متباينان تماما حتى في التعبير عنهم، أي في التعبير عنهما، الله ولي الذين آمنوا كان يقول الطاغوت أولياء الذين كفروا، قال لا، لا يمكن أن يقابل الطاغوت في مقابلة اسم الله تعالى، كيف يتنزل هذا الأمر؟ لذلك يحترز عن أن يقابل الطاغوت بالله تعالى، لا، لأن الطاغوت في الإيه؟ في النار، وكيف يقابله باسم المولى الجليل سبحانه وتعالى وضع هذا في مقابل هذا؟ لا، لذلك يقول هو إشارة لأن الفريقين متباينان المؤمنون والكافرون حتى في التعبير لا يعبر إلا بما يدل على التباين بين الفريقين، والتعبير يدل على هذه المفارقة. يا رب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك إشارة يعني إلى المنصور باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما يتبعه من القبائح، أولئك أصحاب النار أي ملابسوها الملازمون. طبعا أنا أشرح كل كلمة مش هنخلص النهاردة، عايز يفهم يفهم، مش عايز يفهم مش عارف يعني. ما ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فهمنا بقى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أول أمثلة. طيب عرفنا أن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، طيب بين لنا مثالا يدل على ذلك. قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، هذا استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت، وأن ما بعده استشهاد على ولايته لله تعالى للمؤمنين وتقرير لها. نكمل. وإنما بدأ بهذه الرعاية كلام العلماء للاقتران بينه وبين مدلوله، ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال، وهو اجتراؤه على المحاجة في الله تعالى، وما أتى بها في أثنائها من العظيمة المنادية بكمال حماقته. كفاية كده، مش كده؟ كفاية كده المفردة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني يقول بدأ بهذه الجملة، لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، بدأ بها للاقتران بينه، يعني بين هذا الكلام وبين مدلوله، يعني ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر أو يصدر به المقال. يعني يقول إيه بقى؟ ليه بدأ بألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ما قالش لما لم يقل ألم ترى إلى إبراهيم ما حدث له مع النمروز مثلا؟ قال ليبين العلاقة بين هذا الذي يذكر الله تبارك وتعالى عنه ذلك الكلام، وبين ما يدل عليه الكلام، لأنه أي هذا الرجل قد أتى بكلام عظيم دل على اجترائه، يعني على جرأته على المحاجة في الله تعالى، بما يدل على كمال حماقته، وفيما يعد من الكلام بالعظيمة التي أتى بها. يعني بدأنا به ليبين لنا ما ارتبط به هذا الكلام، يعني بداية هذا الكلام، وما أتى به هذا الأحمق بما يدل على الجناية والقبائح التي ارتكبها في حق الله، فكان ذلك سببا لأن نصدر به هذا الكلام. يعني يقول له أنت ما شفتش الراجل اللي حج إبراهيم في ربه؟ قال له يعني قصدك إيه؟ قال له يعني قصدي راجل مجنون وكمال الحماقة، وهذا الرجل قد أتى بعظائم من الأمور أن يحاج في الله تبارك وتعالى، وهذه الأمور قد بينت كمال غبائه وقلة فهمه، وحقيق أن نصدر بها الكلام حتى تفهم ما الذي حدث مع إبراهيم بعد ذلك. رأيك كذا كلام؟ رأيك؟ رأيك. على أنه قد أشير في تضعيف هذا الكلام، يعني في بينات هذا الكلام إلى هداية الله تعالى، لما قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فلما أضاف ربه إلى إبراهيم دل على تشريف إبراهيم، وبين كذلك في نفس الوقت أن هذا الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن موليا لله تعالى بل كان كافرا، وبين لما أضاف إبراهيم إلى الله جل وعلا أن الله جل وعلا قد أيد إبراهيم بالهداية وأيده في هذه المحجة بالحجة الواضحة والنور القاطع من الله جل وعلا دليل ولاية الله له وهداية الله سبحانه وتعالى. يبقى كأنه قدم لنا هذا النموذج الفظيع الشنيع الذي ينبه عن كفر وعن حماقة، اسمعها بعد ذلك لترى كيف هيأ الله أولياءه للرب وقطع هذه الحجة وإفحام هذا الكافر الذي أتى بهذه العزائم من الله جل وعلا. قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم ماشي ما مش هنجادل بقى، فلما انت وصلت إلى هذا الحال في قولي أنا أحيي وأميت، قال ايه اتى برجلين قد حكم عليهم بالاعدام فقتل واحدا واطلق سراح الاخر، قال انا احيي واميت. ابراهيم لما راى هذه الحاله يعني هذا العقل الايه العقيم، وعلم انه سندخل في المعانده والترهات وسندخل فيما لا طائل تحته من المكابره، ساب ولم يرد عليه. ولان هذه الحاله كما يقول الرد عليها تحصيل حاصل، كل واحد عارف ان ده لا يحيي ولا يميت، وانا بقول لك انا احيي واميت يعني واحد يقتل واحد تسيبه ولا تنسي الخلق من اصله، كما هو الدليل على قدره الله تعالى وعلى وجود الحق سبحانه وتعالى. لما راه معاندا مكابرا ترك المعانده والمكابره واتى له ببينه هي اوضح لا يمكن ان يردها، فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. يعني كان السياق يقول له ازاي انت تحيا ويميت، بقى واحد يقول لك واحد اعدمت وواحد سبت فانت بتحيا وتميت، هذا ليس مقصدنا هذه الاحياء وهذه الاماته، وانما مقصدنا الخلق. ترك ابراهيم ذلك كله تجنبا وادبا في المحاجه لياتي بما يقطع الخصم ويفهمه ليقيم عليه الحجة ويثبت له بالبرهان وجود الحق سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. المهم يقول في نهاية الكلام فإنما يحكى من الدعوة إلى الحق وأصحاب حجة الكافر من آثار ولاية الله تعالى لإبراهيم عليه السلام عندما يقف إبراهيم لهذه الأمة ولهذا الكافر في ملكه الذي لا يقوم له أحد ويحاجه في الله تعالى ويثبت له وجود الحق جل وعلا وأن الله تعالى هو الملك وأنه هو الحاكم وأنه هو الخالق المدبر وأن الله تعالى هو المحيي المميت، ومن ثم فلا يستحق العبادة والسجود إلا هو جل وعلا. أن يقف إبراهيم لذلك كله وحده دليل على أنه متمتع ومحصن بولاية الله تعالى وهدايته وتثبيته، وفي ذلك دليل كذلك للمؤمنين على أن يفهموا هذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه في إقامة توحيد الله تعالى ورفع رايته والمناداة به كائنا ما كان من أمامهم ليوصلوا دعوة الحق إليهم وليتحملوا في سبيلها ما كان، وذلك في نهاية المطاف لا بد وأن تحل عليهم ولاية الله تعالى ونصره وتأييده وأن يرفع كلمتهم وأن يعلي رايتهم وأن يخذل عدوهم وأن يدمرهم وأن يزلزلهم، كما حدث قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
خلاص نكمل فاكر الكلام خفيف شوية بعدين جاي اخواننا مشاهدين على الكلام ده. عايزين نكمل هذه الآيات، إنما يبدو أنها صعبة، ونختم بهذه الآية. وأنا كنت عايز أكمل الآية الأولى، الآية الثانية طويلة. كنا بعد أن قلنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كان المتوقع أن يقال للمؤمنين حينئذ واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، أليس كذلك؟ من ترتيب الآيات يمكن أن يكون على هذا الحال، على هذا النحو، مش كده؟ ولا كده ولا كده. هل الناس فهمت حاجة طيب النهارده؟ فيهم حاجة من ترتيب الآيات، محبة القرآن، فهم ولاية الله تعالى، غيره من المعاني؟ يقول أنت بالسعدي ورحمه الله في تفسيره أن يكون ذلك عزيرا، فليراجع الفائدة، حفظكم الله سدد خطاكم. يعني إنكاره وعدم إنكاره إذا كان قد ذكره من قبل من أهل العلم، فليس فيه خطب عظيم يعني. السعدي في تفسيره قال أنه ليس عزيرا، وكل المفسرين المتقدمين قالوا هو عزير، حسيبا من المتقدمين قبل السعدي وأنا أقول بعد الكلام السعدي. ما في سعدي السؤال، وما أتاكم السعدي فخذوه ومن أتاكم عنه فانتهوا بقى، ولا إيه؟ الواحد ما يتعلمش التعصب كده، لو هو إيه هيتعصب يتعصب بقى جمهور العلماء، مش يتعصب لواحد منهم على خلاف بقية العلماء. لو عايز نتعصب نتعصب للحق، والحق الأولى أن يكون في جانب كافة المفسرين من أن يكون في جانب واحد منهم فقط. ماشي، ما حكم مقاطعة المنتجات الدنماركية والأمريكية واليهودية من ناحية الدليل الشرعي؟ يعني من ناحية الدليل الشرعي؟ لأن كان هذا إظهارا لدين الله تعالى، وترك لمساعدة الكفرة إظهار كفرهم، وغضبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تريد دليل شرعي أكثر من ذلك؟ منهم يأخذون هذه الأموال التي ينفقون بها هذه السلع في أو يبيعون بها هذه السلع في بلاد المسلمين ليتقوى على المسلمين وليخربوا بيوتهم وليحتلوا أرضهم وليشردوا أولادهم وليتيموا أطفالهم ونسائهم. يخ يقول لماذا لم يذكر في جواب الشرط إن الله هو مولاه فقط وولايات الله تكفي؟ لكي تعرف شرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعرف قيمة الناصر الذي ينصر الله تعالى به، ولتعلم حسن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، ولتعلم أن صالح المؤمنين هم الذين يؤيدون النبي، وأنك إذا تقصرت في ذلك فلست من صالح المؤمنين، وأن الذين يؤيدون النبي أقل، لأن صالح فقط واحد كما يقال في المعنى البلاغ فيها، يدل على حث المؤمنين أن يكونوا هذا الواحد هذا القليل الذي يتولى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي موانع تلقي نور القرآن؟ ولماذا لم يعمل القرآن عمله عند الخوارج مثلا وارشدهم إلى الطريق الصحيح؟ ثم أنت أجبت على نفسك أنهم وجدت عندهم هذه الموانع من تلقي هذا النور، وجدت عندهم موانع التلقي. طبعا لو كنت قد حضرت هي الجمعة في نور القرآن التي أشرنا إليها في قبل رمضان وفي رمضان، كنت تعلم الموانع التي تمنع فهم القرآن والتأثر به والانتفاع به. فذكرنا كثيرا من هذه الموانع، وأولى الموانع المتعلقة بهؤلاء الخوارج هو الكبر ورؤية النفس، أنهم قد رأوا نفسهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقب أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه إلى صيامهم، يعني يخرجون أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء قال فيهم تعالى: كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فكل متكبر يطبع على قلبه، فلا تصل إليه أشعة الإيمان ولا نور القرآن الذي يهتدي به حال منع ذلك عنه. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكبر بالذات: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أولى هذه المصائب التي تمنع وصول نور القرآن إلى القلوب، وهم كانوا في ذلك يحقرون صلاة الناس وأعمال الناس وصيام الناس وجهاد الناس إلى صلاتهم وإلى صيامهم وإلى جهادهم، مما حرمهم نور القرآن ووقعوا بسببه في هذا الضلال الذي ذكر الله تعالى. هل يجوز للخاطب الجلوس إلى خطيبته في وجود والدها أو والدتها وهي تلبس الزي الشرعي المقاد نظرا لطول فترة الخطوبة وكذلك لتوضيح بعض أمور الشرع لها؟ لا يجوز. أنت تعكس هذه المسألة، تقول: هل يجوز لخطيب أختك أن يجلس معها هي وأمك على انفراد ويعلمها الدين والأخلاق الحسنة؟ سأل نفسك هذا السؤال. يجوز؟ مين يقول يجوز؟ لا يجوز. هذه الخطيبة إنما هي أجنبية عنه، هل يجوز لك أن تجلس مع أجنبية في وجود أمها ولا وجود أبيها؟ ونهضة في الشارع تقول لها: تعالى من هذا لو أنت وأبوك ونتكلم شوية في أمور الشرع. ما هذا معناه كده؟ هذه أجنبية. أمور الشرع إيه؟ شيطان يلبس عليك هذه المسألة ويتحجج لك بهذه المعنفة غير الشرعية بينك وبين امرأة لا تمت لها بصلة إلا أنها مخطوبة لك فقط، يسهل لك ويوسوس لك الشيطان أنك تحاول تعليمها أمور الشرع وأمور الدين. من الذي قال ذلك؟ وأنت هل سألت نفسك هذا السؤال؟ إذا جاء واحد يجلس مع أمك ليعلمها أمور الشرع أنت تقبل ذلك؟ كأن من كان هذا الواحد من شيخ الإسلام مثلا جاء إلى بيتكم يعلم والدتك أمور الشرع ويجلس معها ويفهمها ويعلمها القرآن والدين وكذا، وتجلس أنت معها أنت وهو وهي ويعلمها، أنت توافق على ذلك؟ من الذي يوافق على ذلك؟ ما في حرية ديمقراطية ليوافق يرفع إيه؟ هذه المسائل إن شاء الله أجيب عليها في درس وحده. أنا ما كنت أظن أن الدرس هذا اليوم سيكون بهذه الصعوبة. الدرس صعب للغاية، الدرس صعب، ولا أنا اللي متهيألي يعني. وفي الناس مفيش أي تجاوب معايا في الموضوع. أقول فاهم محدش يرفع إيده، ومش فاهم محدش يرفع إيده، أعمل إيه طيب؟ طب اللي كان عنده درس صعب شوية يقول يرفع ايده، صعب شوية، انا نقول ايه صعب شوية، وبعدين صعب، وبعدين نقول متوسط، وبعدين نقول عادي. مين اللي صعب شوية درس؟ مش حد عنده درس صعب شوية؟ طب مين الدرس صعب بس؟ اللي كان درس صعب في الفهم او التلقي او الحفظ او مفيش حد، الدرس كان عادي يعني. كنا نكمل بقى يعني الدرس؟ يعني الدرس متوسط طيب؟ مين اللي هو الدرس متوسط؟ ارفع ايده كده. يعني في عموم الناس الدرس مفهوم؟ يعني لو تكلمنا في تفسير الآيات على هذا الحال الذي نمشي عليه نحصل نتيجة في فهم هذه الآيات ومعناها والربط بينها وفهم ألفاظها وتركيباتها التي يتسم بها جميع القرآن الكريم. خلاص إن شاء الله نشرح على هذا الحال. مسائل كثيرة تشغل إخواننا، فإن شاء الله أنا أفرد لها هذه الأسئلة نفرغها ونجيب على المهم منها وما يشغل الخلق منها إن شاء الله تعالى. أخ يقول: تأخر حالي كثيرا أخاف على ديني، فدلني على حلا أحافظ به على ديني. على حلا إزاي بس يا النون هادي حطيتها النون؟ طيب أنت تقرأ القرآن؟ يتكلم يسأل هذا السؤال ولا يطلب هذه النصيحة؟ عليه أن يقرأ القرآن في 3 أيام، ينشرح بها صدره وتخف بها أثقاله ويقبل بها على الله تعالى، ويتنزل القرآن دواء على أدوية أمراض قلبه وعللها، فإذا به بعد 3 أيام يخرج خلقا آخر إن شاء الله تعالى. ولكن عليه أن يجاهد نفسه ألا تمر 3 حتى يختم القرآن، مهما صادف من معوقات ومهما صادف من عقبات حتى يختمه، فإذا به قد نزل وأخذ هذه الشحنة العظيمة التي تنقي قلبه وتهذبه وتنقي قلبه وتهذبه وتصقله مرة أخرى، وتصقله مرة أخرى. ماشي؟ أخي يقول توفيت أمه منذ أسبوع يسأل الدعاء لها. اللهم ارحمها وموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. والأخ اللي الناصح بقى هو اللي سألني هذا السؤال. السؤال ده من الأسئلة المحيرة وأنا تركت الإجابة عليه بعد ذلك، وهو قول أثابكم الله في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فين النور للكفار فيه اللي بيخرجه الطاغوت من النور إلى الظلمات؟ حد يعرف بقى السؤال ده؟ لا ما حدش قال، ده هيفسروا لي القرآن على هواهم، يا إما قروه يا إما ما قروهوش. وليه؟ الفطرة ماشية الفطرة دي، بس مش كل الإجابة، الفطرة مش كل الإجابة. يوجد سؤال متعلق بعيد الأم ومولد النبوي هذه الأيام، الله نجيب عليه بعد ذلك. مش كده؟ مين اخواننا بعد الاسبوع اللي فات مشوا ولم يصلوا اي ركعات لله تعالى انصرونا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي مشوا ما صلاش اي حاجه؟ ان نحن نستغل هذا الوقت لنرفع كف الضراع الى الله تعالى ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لنؤدي جزء من 1,000,000,000,000,000 جزء من حقه علينا صلى الله عليه وسلم. فمن الذي مشى ولم يصلي ولم يحاول أن يتضرع إلى الله تعالى بصلوات هي التي في أيدينا اليوم، نحاول أن نتوسل بها إلى الله أن ينصر دينه وأن يسأر لنبيه، ونظهر بها لله تعالى أننا نحاول أن نكون من أنصاره صلى الله عليه وسلم. بلاش من صلاح المؤمنين عشان دي كبيرة علينا شوية. من الذي لم يصلي في المرات الماضية؟ كله صلى؟ من الذي لم يصلي؟ من اللي استغفر في نفسه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون بركعتين مصرة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي ماشي؟ إذا كان أنا سلمت من ركعتين بعرف يوم بقول الله أحد ما لقيتش حد في الجامع، مين اللي ماشي بقى؟ ومين اللي ناوي ما يصليش؟ مين اللي ناوي؟ كله يعني يصلي يعني لله تعالى مصلاته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كله هيصلي؟ نسألكم الله وعيادكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه وأمهات المؤمنين وزوجاته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وعظمك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهد عبادك واهد عبادك وانصر أمة محمد. اللهم اسأل لنبيك، اللهم اسأل لنبيك اللهم نسأل لنبيك وانتقم له فأنت مولاه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرع بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وعسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم كلنا ولا تكن علينا. وردنا وارض عنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وانصرنا ولا تنصر علينا. وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدلا على البلاء صابرا. ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وارضه بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ونغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.